بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نكمل من حيث انتهينا. تفضل شيخ خالد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب الأنصاري وكذلك حديث عبد الله بن عمر، والمسألة هذه من المسائل التي طال الخلاف حولها، وذكر الشوكاني والصنعاني تقريبا 8 أقوال، كذلك ذكر هذا ابن حجر. وسبب الخلاف هو الأحاديث المتقابلة في مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وخلاصة الخلاف يدور حول أو يكون في 3 أقوال. القول الأول: منع الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي الصحراء. والقول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الصحراء وفي البنيان. والقول الثالث هو منعه في الصحراء وجوازه في البنيان إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف شديد، وهو يدل على وجوب تعظيم القبلة التي يتجه إليها الناس في الصلاة. عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، وسمي الذي يقضي حاجته يتغوط بسبب الملابسة أو المجاورة، لأنه يذهبون قديما إلى الأماكن المنخفضة ليقضون حاجاتهم. قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة. ثم قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض. المرحاض هو الذي يقضى فيه الحاج، وسمي مرحاضا من الرحض وهو الوسخ. قال: مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني إلى جهة الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وأبو أيوب الأنصاري ممن ذهب إلى حرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء، في البنيان وفي الصحراء، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى. وأما حديث عبد الله بن عمر يقول: رقيت يوما على بيت حفصة. حفصة من هي؟ أخت عبد الله بن عمر، أم المؤمنين رضي الله عنها. فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أفاد هذا الحديث مشروعية، أفاد هذا الحديث إباحة استدبار الكعبة في البنيان، في البنيان، وهذا أحد الأقوال. والأقوال الأخرى قالوا: الاستدبار والاستقبال سواء في البنيان لوجود حاجز بين المتخلي وبين القبلة. عموما المسألة كما ذكرت لكم خلافية، والخلاف فيها شديد، والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم جوازه في البنيان، جوازه في البنيان، ومنعه في الصحراء إلا أن يكون بين المتخلي وبين القبلة حائش أو حائط أو كثيب تراب مثلا أو شجر، في هذه الحالة يكون مباحا. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد.
نعم، حديث أنس يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، والاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين بالماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أمته في هذه المسائل، في مسائل الأحداث وفي مسائل الطهارة، هو مثل أمته مخاطب بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء هو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، وكانوا قديما يذهبون إلى الصحراء إلى المكان الخالي. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، إداوة من ماء، أحمل أنا وغلام يعني هو من لم يبلغ الحلم، نحوي يعني مثل سني، قريب من سني، لأن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين وخدمه 10 سنوات، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكانت بداية خدمته وعمره 10 سنين رضي الله عنه. قال نحوي إداوة من ماء وعنزة، العنزة هي العصا التي في طرفها حديدة، الحربة الصغيرة، فيستنجي بالماء. وهذا سبق أنني ذكرته لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء، استعمل الحجارة، استعمل الماء يعني استنجى، واستعمل الحجارة يعني استجمر بالحجارة لقطع الخارج من السبيلين. وهذا الحديث فيه خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شرف لكل فرد من أفراد الأمة، وقد يعني حاز هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. كان الصحابة يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز استخدام الأحرار، يعني لا يشترط أن يكونوا مماليك، حتى الأحرار يجوز أن يخدموا. وفيه أيضا توقير العالم واحترام العالم والسعي على خدمته كما نص على ذلك أهل العلم. نعم.
قال وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم، حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على 3 مناهي. النهي الأول عدم إمساك الذكر باليد اليمنى، والنهي الثاني عدم التمسح يعني الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى، والنهي الثالث النهي بالتنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء. أما الأول قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا نهي، والقاعدة الشرعية أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم، يفيد التحريم. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى الكراهة التنزيهية للقاعدة التي وضعوها في أن كل ما يتعلق بباب الآداب فيحمل الأمر فيه على الاستحباب، والنهي فيه على الكراهة، النهي فيه يكون على الكراهة. وهنا لا يمسكن ذكره بيمينه خاص في البول، ولا يتعدى إلى غيره، ما يتعدى إلى غير البول، وذلك خشية النجاسة، وإنما يمسكه بشماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أما الشمال فللمستخبثات. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه، وإنما يستعمل اليد الشمال لأنها للمستقذرات والمستقبحات. ثم قال ولا يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء فيه مفاسد، منها أولا خشية أن يشرق هذا الشارب بالماء إذا شربه بنفس واحد، والثاني قالوا خشية أن يسقط من فمه أو أنفه شيء في الإناء فيقدره لغيره، وإنما السنة أن يتنفس خارج الإناء فيشرب ثلاثا، يشرب ثلاثا، لكن ورد في حديث أنه له أن يتنفس مرة واحدة، يعني أن يشرب مرة واحدة لكن من دون أن يتنفس، وهذا يحسنه بعض الناس فيشرب شربة واحدة بنفس واحد ولا يتنفس في الإناء، فإذا كان يضيق نفسه فينحي الإناء عنه ويتنفس خارج الإناء. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم. حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وصاحبي القبرين من المسلمين، على خلاف من ذكر بأنهما كان من المشركين، وهذا غلط، لأن المشرك لا يخفف عنه العذاب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كشف له عن صاحبي هذين القبرين وكان جديدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وهذا يكون بالوحي لأن الغيب لله، الغيب لله، فأطلعه الله عز وجل، أطلع نبيه على حال هذين فإذا بهما يعذبان، فقال: وما يعذبان في كثير، جاء في رواية بلى، وما يعذبان في كبير، جاء في رواية بلى، يعني هذا كبير، والمعنى أنهما كان يعتقدان بأن هذا ليس من كبائر الذنوب وهو كذلك، أو كان يتساهلان مع علمهما بأنهما من كبائر الذنوب، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وجاء في لفظ لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه من البول، هذه ثلاثة ألفاظ، لفظان قريبان من حيث المعنى ولفظ آخر مخالف، أما لا يستتر فمعناه يظهر عورته ويكشفها للناس، وكشف العورات محرم إلا للزوجة أو الأمة أو للضرورة كالطبيب مثلا أو طبيبة، ولفظ لا يستنزه من النزاهة، من النزاهة، فهو لا يبالي في البول إذا قام منه، يعني ينزل على ثوبه أو بدنه، ما يستنزه من طلب النزاهة، والثالث لا يستبرئ من الاستبراء، وهو الانتهاء من البول بمعنى يطلب البراءة، فهو يستعجل مثلا فيقوم ولا يجعل البول يخرج من قناته خروجا نهائيا، وهذا طبعا لغير الموسوسين، الموسوس ما يحتاج، الموسوس هدانا الله وإياهم، يعني قضيته قضية، وهو يجعل يقيم اليقين مقام الشك، يقيم اليقين مقام الشك، فيعني هو ليس الحديث معه، الحديث مع السليم، لذلك يجب على الإنسان أن يستبرئ من البول، لهذا الإنسان أولا يجب عليه أن يستر عورته ولا يريها إلا من أباح الله جل وعلا ذلك، والثاني أن يتنزه من البول، سواء البول الذي منه أو البول الذي من غيره، فقد يكون البول من الغير، وهذا عام طبعا مخصوص ببول مأكول اللحم مثلا، فمأكول كل مأكول اللحم طاهر بوله، لكن البول الآخرين مثلا يتنزه من هذا، والثالث طلب البراءة من الانتهاء حينما يقضي حاجته، يقضي حاجته، فهذا الرجل كان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ أو لا يستتر، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية، ولذلك عذب في قبره، وعامة عذاب القبر من البول. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، وفي لفظ بالغيبة، في لفظ بالغيبة، والنميمة هي القالة وهي الإفساد بين الناس، نعوذ بالله، فهو يفسد بين الأحبة مثلا، يفرق بين الزوجين أو الجارين أو الصديقين أو الشريكين، هذه النميمة، النميمة مشاء بنميم، والنميمة النمام الجنة عليه حرام، كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، التات هو النمام، أو قيل ينقل صورة النميمة، ينقل صورة النميمة. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ وجوب الاستبراء من البول، وحرمة عدم الاهتمام بذلك. ولهذا البول نجس بالإجماع، فيجب على الإنسان أن يتنزه وأن يستتر وأن يستبرئ. سؤال هنا، في بعض الأماكن ما يسمى بالمبولة التي يبول فيها الإنسان قائما، هذه مسألة حقيقة يعني من النوازل، فهل يجوز للمسلم أن يستعملها إذا احتاج إليها؟ قولان لأهل العلم من المعاصرين، منهم من يمنع والثاني يجيز بشروط وهو الراجح. الشرط الأول الاستتار، بحيث لا يري عورته أحد، فإذا استتر واختفى بحيث لا يرى عورته أحد، نعم. والثاني أن يأمن من تطاير شيء من البول وارتداده على بدنه أو ثوبه، فيجوز في هذه بهذه الشروط، نعم. طبعا تتمة الحديث، نبي عليه الصلاة والسلام أتى بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على في كل قبر واحدة، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي، ولا ينبغي لأحد أن يفعل هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة ما فعلوا، الصحابة ما فعلوا. والذي يأتي إلى قبر ويغرس عليه جريدة، هل اطلع على أن صاحب القبر يعذب؟ كيف الآن يغرس جريدة على قبر قد يكون من أولياء الله عز وجل، من الصالحين مثلا، ممن نجاه الله سبحانه وتعالى، فيتنبه الإنسان لهذا، لأن بعض الناس وسع، وإن كان قال بهذا بعض الفقهاء، لكن هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقول بأن الجريدة الرطبة تسبح، كل شيء يسبح بحمد ربه، الجمادات والأشجار والبشر والجن والإنس، كل شيء يسبح بحمد الله، اليابس والرطب، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نعم.
قال باب السواك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة،
نعم. قال النبي عليه الصلاة، السواك طبعا يطلق على الفعل ويطلق على الآلة، السواك يطلق على الفعل هو التسوك، وعلى الآلة اللي هي المسواك، اللي هي المسواك. والسواك يعني سنة من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأكد في أحوال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا تفيد امتناع الوجود، لولا وجود المشقة لأمرهم بالسواك، لأمرهم بالسواك لولا وجود المشقة. وأما لو تفيد امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، أما لولا تفيد امتناع الوجود، لوجود المشقة لم يفرض السواك، وهذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. وفيه دليل أيضا على أن السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن، السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن، فليس في القرآن ذكر السواك، وإنما هذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء في حديث آخر عند كل وضوء، عند كل وضوء. والاستياك سنة قبل الصلاة، لأن العندية هنا تفيد القرب، العندية هنا تفيد القرب عند كل صلاة، يعني قبل تكبيرة الإحرام. ولهذا رخص جمهور العلماء للمصلي أن يستاك قبل تكبيرة الإحرام، على خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كراهية ذلك في المساجد، قالوا لأن الاستياك تنظيف لأوساخ الفم، وهذا طبعا يعني محل نظر، فليس كل استياك تنظيف، وإنما أحيانا يكون تطهير ويعني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الاستياك في المسجد وخارج المسجد، قبل الصلاة مثلا، عند الصلاة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند كل صلاة، فالعندية تفيد القرب هنا، نعم.
قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك،
نعم. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه يدلنا على أو يشير إلى أن السواك يتأكد عند القيام من الليل، ذلك أن النائم إذا نام تغيرت رائحة فمه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يعني ليصلي صلاة الليل يشوص يعني يغسل فاه بالسواك، وقيل يشوص يدلك، والمعنى واحد، يدلك ويشوص. ولذلك السواك إذا كان رطبا يعني يغسل الفم الأسنان واللثة يغسلهما إذا كان رطبا، أو يستعمل ريقه مع السواك فينظف فمه. ولذلك هذا الموطن الثاني من المواطن التي يتأكد فيها السواك. الموطن الأول متى؟ عند الصلاة، عند كل صلاة. والموطن الثاني عند قيامه من الليل، عند قيامه من الليل أو عند قيامه من كل نوم، لأن النائم تتغير رائحة فمه. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. قال: وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد السواك، وكان يحب السواك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وهو في سياق الموت وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم، وكان قد وضع رأسه بين ذاقنة وحاقنة عائشة رضي الله عنها التي هي ما بين العنق والبطن، مستندا إليها صلى الله عليه وسلم، وقد ثقل ولم يستطع ثقل حتى في الكلام عليه الصلاة والسلام لشدة الوجع الذي كان به. لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها تقول: وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله، يعني صوب نظره إليه كأنه يريده، فأخذت السواك فقضمته وطيبته. وهذا يدلنا على مشروعية الاعتناء بالسواك وتطيبه وقضمه والمحافظة عليه، مثل ما يصنع بعض الناس ما شاء الله، يعتني به ولا يتركه عرضة للذباب أو للحشرات أو لشيء، لأنه أداة للتنظيف، فلا يليق أن يعرض للأوساخ مثلا أو للحشرات أو للذباب. تقول: فقضمت، يعني بأسناني قطعت الجزء الذي كان يستن به عبد الرحمن، فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، يعني تسوك استياكا عظيما صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم ما فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى. والمقصود بالرفيق الأعلى يعني جبريل عليه السلام، وقيل الرفيق الأعلى ما جاء في قول الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي هي أعلى المعدة، والذاقنة هي أسفل الذقن، بمعنى أنه كان مسندا رأسه وأعلى جسده إلى صدر عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك كثيرا، حتى قال الفقهاء: ينبغي للمسلم أن يجعل السواك محل القلم من أذنه، لأنه قديما كان يضعون القلم في الأذن، فقالوا: ضع المسواك هكذا. الآن في جيوب ولله الحمد الإنسان يعتني بالسواك، وكل ما يقوم مقام السواك يأخذ حكمه، مثل فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان الآن تأخذ حكم السواك بنية. نعم.
قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى.
نعم. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سواكه ليس في الأسنان فقط، بل في الأسنان واللسان وكذلك اللثة، وكان يبالغ صلى الله عليه وسلم في الاستياك، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن السواك خاص بالأسنان، لا، وإنما السواك للأسنان وللثة واللسان أيضا، فكان من شدة استعماله ومبالغته للاستياك كان يقول أع أع، يعني يتهوع من شدة مبالغته في الاستياك، وهذا يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من طلب الكمال في النظافة وفي التجمل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب المسح على الخفين. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم. المسح على الخفين، الخفين قال الخفين مثنى مفرده خف، وهو ما يلبس في القدم من الجلود، وكل ما يلبس في القدمين يأخذ حكم الخفين من حيث المسح ما دام أنه ساتر لمحل الفرض، ومن ذلك الجوارب مثلا واللفائف والتساخين والجراميق مثلا، هذه كل والموق، هذه كلها تأخذ حكم الخف إذا لبسهما الإنسان وستر بهما محل الفرض. والمسح على الخفين هذا مما يعني أدخله علماء الإسلام في العقائد، مع أنه يعني من الأمور التي من الفقه، مسائل الفقه، وذلك لأن من أهل البدع من لا يرى المسح على الخفين، والأحاديث في المسح على الخفين متواترة كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض مما تواتر فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك المسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الرخص، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلبس ليمسح وما كان يخلع ليغسل، هذه القاعدة التي ذكرها أبو عبد الله بن القيم باستقراء نصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان إذا لبس الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهم، ومن الخطأ خلعهما ليغسل القدمين، وأما إذا كان يريد الوضوء ولم يكن لابسا الخفين فإنه لا يلبس لأجل أن يمسح، وإنما يغسل كما هي القاعدة الشرعية. والمسح على الخفين يكون في السفر والحضر، وفي وقت البرد وفي وقت الحر وفي وقت الحاجة وعدم الحاجة، حتى ولو لم يكن هناك حاجة، شخص الآن يذهب إلى الوظيفة الصباح يلبس الجوربين مع الحذاء ثم يعود، أو في العمل هو وقد توضأ وأراد أن يتوضأ نقول له امسح، توضأ، اغسل أعضاء الوضوء ثم إذا جئت إلى الجوربين امسحهما، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث المغيرة بن شعبة وفيه بيان شرط من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة، هذا شرط من شروط صحة المسح على الخفين، أن يلبسهما على طهارة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد طهارة كاملة. واختلف العلماء في مسألة، وهي إذا غسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل الرجل الثانية ولبس الجورب، هل يصح أن يمسح عليهما؟ من أهل العلم من منع، لماذا؟ قالوا: لا بد أن يلبسهما بعد طهارة تامة كاملة، وهذا ما أكمل طهارته، هذا بقي رجل. ومن أهل العلم من يعني يرخص في هذا ويقول لا بأس، لأن المقصود بأنه في آخر الطهارة وهو قد لبس الآخر يعني بعد الانتهاء من الطهارة. إذن من شروط صحة المسح للخفين أن يلبسهما على طهارة. نعم.
قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
نعم، هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. نعم.
قال: باب في المذي وغيره. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. قال: ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
نعم. قال: باب المذي وغيره. المذي هو سائل أبيض يخرج بعد تفكر أو مداعبة، سائل أبيض لزج يخرج بعد تفكر ومداعبة، ولا يسلم منه أحد، لكن يختلفون من حيث الكثرة والقلة. فعلي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، يعني شديد الإمذاء، شديد الإمذاء، واستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب لمكان ابنته. وهذا من الأخلاق العظيمة، أن الإنسان لا يتحدث بالأشياء أمام والد زوجته أو أخ زوجته مثلا، في الأشياء التي يستحى منها ويخجل منها. ولهذا وكل علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في لفظ أنه وكل عمار بن ياسر أيضا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خلق رفيع وأدب جم ينبغي للمسلم أن يتمثله، لأن من الناس من قد يعني يقول كلام بحضرة والد الزوجة أو بحضرة إخوان الزوجة ما يليق، قد يليق بقوله مع أصحابه لكن مع أنسابه غلط. لهذا علي رضي الله عنه في هذا الحديث يعطي خلق عظيم، وهو أن الإنسان يستحي من ذكر، ينبغي له أن يخجل ويستحي من ذكر الأشياء التي لا تقال عند والد الزوجة. وأيضا يجوز التوكيل بالمسألة، يوكل الإنسان الآخر إذا كان يستحي أو يخجل أو يرى بأنه لا يستطيع أن يعبر مثلا تعبير سليم، قد يفهمه المفتي خطأ مثلا، يوكل غيره بالسؤال. أو الحياء، كان تستحي المرأة من السؤال فتوكل زوجها أو توكل قريبها بالسؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. كأنه أقام المقداد مقام علي، أمره قال: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. بالنسبة للمذي، أولا عندنا مسألة الخارج من القبل أشياء. أولا البول، وهو نجس بالإجماع وفيه الوضوء. ثانيا الودي، وهو سائل أصفر يخرج عند برد أو خوف شديد، وهو نجس أيضا، حكمه حكم البول. ثالثا المذي، وهو الذي ذكرناه الآن، يخرج بعد تفكر أو مداعبة، نجس لكن نجاسته مخففة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح ذكره. والنضح غير الغسل، غير الغسل. وهذا تخفيف من الشارع، لأن جنس الشباب على وجه التحديد يبتلون بهذا، ولهذا يشق عليهم الغسل، فينضح فرجه ويتوضأ، يعني هو ناقض للوضوء. والرابع المني الذي منه الولد، هذا إذا خرج دفقا بلذة كما سيأتي فيه الغسل، لأنه موجب للغسل، موجب للغسل. سنتحدث عن المني هل هو نجس أم لا، سنذكره بعد قليل بإذن الله. هذا الذي يخرج من الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح فرجه. اختلف العلماء هل يغسل رأس الذكر أم أنه يغسل الذكر مع الأنثيين. قولا الراجح بأنه يغسل الذكر مع الأنثيين، وهذا مفيد أيضا لقطع المذي من استمرارية الخروج، لأن غسل هذا المكان يحسم مادة الخروج هذه، ولهذا الإنسان خاصة الفقهاء يوصون باستعمال الماء البارد لمن ابتلي بكثرة المذي، ويغسل فرجه وأنثيه، يغسل فرجه وأنثيه. نعم.
قال: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، حديث عباد ابن تميم، حديث عباد بن تميم رضي الله عنه، هذا أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، ولهذا عندنا من القواعد الكلية الخمس الكبرى المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ومن أدلة هذه القاعدة التي ذكرها العلماء هذا الحديث، حديث عباد بن تميم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني والمرأة، الرجل يعني والمرأة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه أحدث، خرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. ولهذا الشيطان يقعد عند مقعدة الإنسان ثم ربما سلت منه شعرة حتى يوهمه بأنه قد خرج منه شيء. لهذا لا يجوز للإنسان أن يطيع الشيطان وأن يستجيب له، وإنما يمضي في صلاته ولا ينصرف من صلاته حتى يصل إلى اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنه خرج منه شيء، وذلك بشم رائحة أو بسماع صوت، يعني الريح التي تخرج إما بصوت أو بغير صوت، فهو بين هذين الأمرين. وهذا ينسحب على كل مسألة يشك فيها الإنسان، فالشك مطروح ويلهو عنه الإنسان وينصرف عنه، ولا يلعب به الشيطان، لا يترك الشيطان يلعب به. ولهذا القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الإنسان متى ما إن شك في شيء فإنه يبني على اليقين. فمن كان متطهرا ثم شك هل انتقض وضوءه، فما حكم طهارته؟ صحيحة، لأن الأصل الطهارة. وإذا كان محدثا ثم شك هل توضأ أم لا، فيكون محدثا لأن هي اليقين. نعم.
قال: وعن أم قيس، قال: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال: ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل.
نعم، هذه الأحاديث تشير إلى حكم بول الصبي غير الجارية، يعني الأنثى الصبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون بصبيانهم إليه ليحنكهم بغرض طلب البركة منه صلى الله عليه وسلم. فمرة من المرات أم قيس هذه بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحديث المشهور، قال: سبقك بها عكاشة، أتت بصبي لها أو بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني ما زال يرضع، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره، يعني في حضنه، فبال على ثوبه، على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. طبعا الحديث له قصة، وأن المرأة فزعت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هدأها، هدأ من روعها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس كيفية التعامل مع الصبيان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام، وأن بولهم نجاسته مخففة، فيها النضح، فيها النضح، ينضح الثوب ولا يغسل، فرش عليه ماء، نضحه بالماء، فهذا تطهير لبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الذي لم يأكل الطعام. وكذلك حديث عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوب فدعى بماء فأتبعه إياه، يعني أتبع البول، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، ما غسل الثوب، والغسل هو أن يخرج الماء من الطرف المقابل عصرا، أما النضح فهو الرش، رش المحل، فدل هذا على طهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه.
نعم، حديث الأعرابي هذا يدل على أن نجاسة الذي يأكل الطعام، الصبي الذي يأكل الطعام والكبير، أن بوله نجس، نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة، يعني نجاسة لا بد من اقتلاعها، لا بد من اقتلاعها. هنا قال جاء أعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية، فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من نواحي المسجد، جهة بال فيها، فزجره الناس، نهروه وأنكروا عليه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم لأن زجرهم له سيترتب عليه مفسدة كبرى، يعني هذه المفسدة وهي بوله في المسجد هي مفسدة، لكن زجرهم إياه سيترتب عليه مفسدة تكون صغرى في مقابل المفسدة التي ستنتج عن هذا الإنكار. وهذه قاعدة في الشريعة، أنه إذا تقابلت مفسدتان ولا يمكن دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحدهما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى تفويتا للمفسدة الكبرى. وانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأعرابي، رحمه عليه الصلاة والسلام. الشاهد، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، وفي لفظ بسجل، الذنوب هي القربة الكبيرة، من ماء فأهريق عليه، أهريق على هذا البول، بمعنى أن من أنواع تطهير النجاسات المكاثرة بالماء، المكاثرة بالماء. فهذا البول لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الأرض ولا بنقل التراب، وإنما طهر هذا البول بإغراقه بالماء ومكاثرته بالماء، والذنوب هو السجل القربة الكبيرة، فأهريق عليه فطهر المكان، لأن الحال هذه تسمى نجاسة حكمية. وما هي النجاسة الحكمية؟ هي النجاسة العينية الطارئة على محل طاهر، مثل هذا الحال، يعني بال على الأرض، أو مثلا السكين عليه دم، سكين مثلا عليه دم مسفوح مثلا، أو بال غلام يأكل الطعام على سجادة مثلا، هذه تكون باقتلاع النجاسة. هل يشترط التسبيع في هذا؟ الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يشترط التسبيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغرقها بالماء فقط. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
نعم، حديث أبي هريرة الفطرة خمس، وحديث عائشة عشر من الفطرة، حديث عائشة عشر من الفطرة. والفطرة هي الخلق التي خلق الله جل وعلا الناس عليها، وتفسر بالإسلام، وتفسر بالخلقة، وتفسر بالدين، ولأهل العلم أقوال كثيرة، وهي حقيقة يعني على حسب السياق، على حسب السياق. قال الفطرة خمس، والعدد هنا لا مفهوم له كما هي القاعدة الأصولية، ومما يدل على ذلك حديث عائشة، حديث عائشة قال عشر من الفطرة، ولأهل العلم تتبع في مسائل الفطرة، ويعني لهم كلام فيها. الختان، والختان هي قطع الجلدة التي على حشبة الذكر بالنسبة للذكر، والأنثى أيضا ختانها بقطع الشيء الزائد الذي هو كعرف الديك كما يعبر العلماء. والختان واجب في الراجح من أقوال أهل العلم للذكر، ومكرمة للمرأة، مكرمة للمرأة. والاستحداد من الاستحداد معناه استعمال الحديدة في حلق شعر العانة، وهو الشعر الخشن النابت حول القبل، الاستحداد، وهو سنة ويجب إذا فحش وطال الشعر، يجب ويحرم إبقاؤه إذا فحش وطال. وأما من حيث الأصل فهو سنة. قال: وقص الشارب، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وقصه سنة. وهل يحلق أم لا؟ قولان. جماهير أهل العلم يقولون لا بأس بإحفائه، وذلك بالاستئصال، بالاستئصال، لأن الأحاديث جاءت جز الشوارب وقص الشوارب وحف الشوارب، والإحفاء هو الاستئصال في الواقع. قد ذهب الإمام مالك واختار هذا شمس الدين بن القيم وغيره من أهل العلم إلى أن هذا مثله، وأن المقصود القص وليس الحلق، حتى قال الإمام مالك يؤدب من فعل هذا. عموما المسألة واسعة، وقد يرجع في ذلك إلى حاجة الشخص، فمن الناس من يحتاج إلى حلق شعر الشارب بالكلية، ومنهم من لا يحتاج إلى ذلك، والأصل إبقاؤه وقصه إلا إذا احتاج الإنسان لذلك. وتقليم الأظفار، أظافر أظفار الرجلين واليدين، الرجال والنساء سواء في هذا، قص الأظفار، قص الأظفار، ولا ينبغي إبقاؤها طويلة، فإذا فحشت دخل الإنسان في النهي. ونتف الإبط، والإبط المقصود فيه شعر الإبط وليس الإبط، نتف الإبط يعني الشعر النابت في الإبط، والإبط هو أسفل الكتف، أسفل الكتف، وبقاء هذا الشعر مضر سواء للبدن أو للروائح، يعني تصدر منه روائح، ولذلك ينبغي أن لا يترك الإنسان هذا الشعر سواء شعر العانة أو شعر الإبط، وكذلك شاربه أن لا يتركه حتى يفحش ويطول. ولذلك جاء في حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نزيد على 40، يعني 40 يوما في الغالب، ولكن بعض الناس يختلف، بعض الناس يعني يطول شعرهم مباشرة لأسباب هرمونية أو شيء من هذا القبيل، وبعضهم لا يبقى دهر ولا يطول منه شيء لأسباب قد تكون عضوية. عموما هذا من سنن الفطرة، وهو ما يتجمل به الإنسان، وأيضا يعود شيء من النفع إلى روحه ونفسه، خاصة إذا اتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الغسل من الجنابة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. قال: أين؟ فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنابة. الجنابة سمي الجنب جنبا، قيل لأن الماء اللي هو المني يفارق مكانه ويجانب محله، وقيل لأن الجنب يجانب العبادة مثل الصلاة والطواف وقراءة القرآن. والمقصود بالجنابة هي خروج المني دفقا بلذة، هذا بالنسبة للمستيقظ، وأيضا الجماع ولو لم ينزل شيء كما سيأتي، وكذلك الاحتلام ولو لم يجد لذة. فإذا احتلم الشخص ووجد ماء بللا ولو لم يشعر بالالتذاذ فإنه جنب، وكذلك من جامع ولم ينزل فإنه جنب، وأيضا من استمنى مثلا فإنه جنب، ولهذا هذه تسمى جنابة. والمصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بحديث أبي هريرة ليبين على أن الجنب طاهر وليس بنجس، لأن الجنابة وصف معنوي، أمر معنوي قائم في البدن، قائم في البدن، ليس الجنب نجسا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: سبحان الله، المسلم، أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، وذلك الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميت، يعني لا يكون بدنه نجسا، قد تكون فيه نجاسة، يعني عليه نجاسة، نعم يقال عليه نجاسة، لكن بدنه لا يكون نجسا، وهذا يشمل المسلم وغير المسلم، المسلم بالإجماع وغير المسلم في قول جماهير أهل العلم على أن غير المسلم أيضا لا ينجس بدنه، لا ينجس بدنه. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله المسلم لا يمس. على هذا الجنب يأكل ويشرب ويصافح ويعمل ويتكلم ويمارس يعني بعض العبادات مثل الأذكار والأدعية ويؤذن، ممكن يؤذن لأن الأذان ذكر، قد يحصل بعض المؤذنين يستيقظ متأخرا وعليه جنابة ويخشى أن يفوته الوقت مثلا ولا يجد إلا يعني ما يجد فرصة فيؤذن ولا شيء عليه. المسلم لا ينجس. وانظر إلى أدب أبي هريرة رضي الله عنه حيث إنه يعني أراد أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام على أحسن حال، وهذا فيه أدب أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يقابل وجيها أو عالما يستعد لذلك ويكون على أحسن حال. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. قال: وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
نعم.
قال: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
نعم. حديث عائشة وحديث ميمونة فيه شرح صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل من الجنابة على قسمين: غسل مجزئ وغسل مسنون. أما الغسل المجزئ فهو أن ينغمس الجنب بالماء أو أن يفيض الماء على بدنه من دون وضوء، ومما يدل على ذلك ما جاء في أبواب التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعدما أعطاه الماء قال: خذ هذا وأفضه على بدنك. وهذا هو الغسل المجزئ، بأن يعمم بدنه بالماء ويدخل الوضوء فيه، يدخل الوضوء فيه، هذا اسمه الغسل المجزئ. أما الغسل المسنون الكامل فهو أن يتوضأ قبله كما في حديث عائشة وحديث ميمونة. في حديث عائشة وفي حديث ميمونة توضأ قبله وضوءا كاملا ثم أفاض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه ثم على سائر بدنه. ولذلك الغسل الكامل أنك تتوضأ قبل الغسل ثم تغسل رأسك وتفيض الماء على رأسك وتروي يعني أصول شعرك حتى يصل الماء إلى جلدة وفروة الرأس، ثم تغسل شقك الأيمن والأيسر وتفيض الماء مرة أخرى، أو تغتسل مرة واحدة فقط. في حديث ميمونة فيه ذكر مسألة عدم غسل القدمين، عدم غسل القدمين، وإنما أخرهما بعد الغسل. وهذا يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسلهما، ويحتمل أنه غسلهما ثم لما كان الماء ينحدر إلى الأسفل ويتجمع تحت القدمين ويعلق فيه من المنظفات مثلا، قام النبي عليه الصلاة والسلام وغسلهما مرة أخرى من باب إزالة ما علق بهما، وهذا هو الأقرب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. والغسل لا يشترط فيه الترتيب كما الوضوء، الغسل لا يشترط فيه الترتيب كما الوضوء، فمن أي عضو بدأت ما دام أنك عممت بدنك بالماء فهذا مشروع ولله الحمد والمنة ويرفع الحدث. وكذلك مسألة تنشيف البدن فهذا على الإباحة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فليس بسنة وليس بمكروه، وإنما هو على الإباحة، النبي عليه الصلاة والسلام إنما رده لأنه ما كان يحتاج إليه، فقد يكون بدنه نشف بسبب حرارة الجو مثلا أو شيء من هذا القبيل. نكمل بعد الأذان بحول الله.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب.
نعم، حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ يعني أينام أحدنا وهو على جنابه؟ فقال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم وهو جنوب فليرقد. أفاد هذا الحديث عدم وجوب المبادرة إلى الغسل حال الجنابة، وإنما يتعين الغسل بعد دخول وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة اشتغل ذمة المكلف بالاغتسال حتى يرفع الحدث الذي يستبيح به الصلاة، يستبيح به الصلاة. ثانيا، بالنسبة لمسألة وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، مسألة خلافية من أهل العلم من أوجب ذلك، ومن أهل العلم من رخص ذلك وقال بأنه ينام من دون وضوء، والراجح هو القول الثالث وهو سنية الوضوء للجنب إذا أراد النوم ولم يغتسل. إذا أراد النوم فيسن له أن يتوضأ. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام من دون وضوء وهو جنب فمعلول، أعله الحافظ ابن حجر وغيره.
قال: عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء.
نعم، هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم وهي أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت بين يدي سؤالها ووطأت لسؤالها بكلام عظيم يدل على فقهها وحكمتها رضي الله عنها، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، وهذا جاء في القرآن، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، ولذلك الله عز وجل لا يستحي من الحق. فصفة الحياء ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة الشرعية الواردة في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني رأت في منامها ما يوجب الاغتسال من نزول المني. قال: نعم، إذا هي رأت الماء. ولذلك المرأة كالرجل في هذا، فإذا هي احتلمت ورأت الماء وجب عليها الاغتسال. وبالنسبة للاحتلام في مسألة الاغتسال على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يرى النائم في منامه ما يوجب الاغتسال، ثم إذا استيقظ وجد البلل، وجد الماء، وجب عليه الاغتسال إجماعا، وجب عليه الاغتسال بالإجماع. الثاني أن يستيقظ يرى شيئا في منامه، يرى ما يوجب الاغتسال في منامه، ثم يستيقظ ولا يجد بللا، فإنه لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال ما دام أنه لم يجد بللا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. الثالث إذا استيقظ ووجد بللا ولم يذكر احتلاما، فهل يغتسل أم لا؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يغتسل وجوبا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يغتسل لأنه ما ذكر احتلاما في منامه، ومن أهل العلم من ذهب إلى الاجتهاد، يجتهد بالنظر، خاصة وأن رائحة المني معروفة، رائحته معروفة، فيجتهد بشمه أو ينظر أو كذا، فإذا اعتقد بأنه احتلام اغتسل، وإلا لا غسل عليه، فقد يكون شيء من الرطوبات أو شيء من هذه الأشياء.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يشير إلى طهارة المني، وأن المني طاهر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما هو معروف على خلاف مذهب المالكية والحنفية. قالوا لأن المني أصلا هو أصل الإنسان ومعدن الإنسان، فكيف يكون أصل الإنسان نجس؟ أصل الإنسان طاهر. والثاني أن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني أثر المني، أثر المني بعد الغسل. والرواية الثانية رواية إسحاق قال وفي لفظ لمسلم: كنت أفركه، ومعلوما بأن الفرك يبقى أثر، يعني إذا فركت شيئا يابسا سيبقى بقايا من أثر هذا الفرك، وهذا يدلنا على أن المني طاهر. ولذلك لو صلى مصل وعليه أثر مني على ثوبه مثلا فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن المني طاهر، المني طاهر. طبعا من يذهب إلى النجاسة يحتج بأنه يخرج من مخرج البول، وقالوا بأن البول نجس، وهذا يحتاج إلى تحقق. يعني هناك من يقول بأن القناة البولية غير القناة التي يخرج منها المني. وأمر آخر أيضا، عندنا مثلا الريح تخرج من الدبر وهي طاهرة بالإجماع، طاهرة بالإجماع، فليس كل ما خرج من محل النجاسة يكون نجسا، والحكم إنما للشرع، الحكم للشرع، ولذلك المني طاهر ولله الحمد والمنة. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل.
نعم، حديث أبي هريرة هذا ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، لأنه جاء في حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء، الماء هنا الاغتسال، ومن الماء يعني من المني، من المني. فقالوا بأن هذا كان في أول الأمر لما كان يشق على الناس الاغتسال وليس عندهم ماء كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من جامع ولم ينزل بالوضوء فقط، بالوضوء فقط. ثم بعد ذلك نسخ بحديث أبي هريرة إنما إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فدل على أن مجرد الجماع موجب للغسل ولو لم ينزل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث الأول ليس منسوخا وإنما المقصود به الاحتلام، قالوا الاحتلام، إنما الماء من الماء، يعني إذا استيقظ رأى في منامه ما يوجب الغسل ثم استيقظ ولم يجد ماء قالوا لا يجب عليه الغسل لأن الماء من الماء. هذا حمله بعض أهل العلم، حملوا الحديث على هذا. والقول الآخر قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، إنما الماء من الماء، قالوا منسوخ بحديث أبي هريرة وبأحاديث أخرى. نعم، ولذلك من جامع ولو لم ينزل فقد وجب عليه الغسل. جاء في حديث آخر: إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم.
قال وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. قال وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية.
نعم، هذا الحديث يشير إلى مقدار الماء الذي يغتسل به الجنب، وهو صاع، والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يقتصد في ماء الوضوء وفي ماء الاغتسال. ولما أنكر هذا الرجل على يعني على جابر لما قال هذا الرجل ما قال أنكر عليه جابر وقال لقد كان يكفي من هو خير منك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وأوفى شعرا أكثر شعرا. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يقتصد في ماء الاغتسال، يقتصد في الاغتسال في الجنابة ولا يسرف في الماء. والتقدير هنا بالصاع جاء في أحاديث أخرى إلى 5 أمداد، بمعنى أن الإنسان قد يحتاج أن يزيد إلى 5 أمداد، إلى 6 إلى 7 مثلا. فلذلك المقصود من هذا الحديث هو وجوب الاقتصاد في الماء. وأتمنى من كل من ابتلي بالوسوسة أن يقرأ هذا الحديث وأن يقرأ شرحه ليرى كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل ولا يبالغ، لأن من الناس من ابتلي بالوسواس ابتلاء عظيما حتى أنه يمكث الساعات يغتسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره يصل أحيانا إلى منكبيه ومع ذلك يغتسل بمقدار الصاع. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد، فيه آداب أيضا تدرك ولله الحمد، أنتم طلبة علم تدركون، لكن ذكرنا المهم. نعم.
قال باب التيمم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
نعم. قال باب التيمم. التيمم مأخوذ من اليم وهو القصد، كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام. والتيمم هو ضرب المكلف يديه على الأرض أو مسح الوجه والكفين بالصعيد لمن لم يجد الماء أو لم يستطع على استعماله. والتيمم هي الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية، وهذا من فضل الله ومن رحمته بخلقه وعباده. ولذلك التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، وذكر من 5 وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. فمن لم يجد الماء أو وجده لكن عجز عن استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم. وفي حديث عمران رضي الله عنه أن رجلا تخلف عن الصلاة مع القوم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام منعزلا فسأله، يعني قال له ما منعك أن تصلي مع القوم، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أدب عظيم، وهو أنه ما أنكر عليه مباشرة إنما سأله ما منعك أن تصلي مع القوم. هذا أدب. لهذا يجب على طالب العلم إذا رأى شيئا منكرا أو شيئا خطأ أن يستفسر أولا، وأن لا يقدم التهمة. بعض الناس يسيء الظن والعياذ بالله، يسيء الظن بالناس، وربما قرأ يعني ربما اغتابهم وطعن بهم وهو معذور. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك، هو منكر، شخص منفرد عن الجماعة، يعني شيء يثير الانتباه ويبعث على السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك؟ فماذا قال للرجل؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني استيقظ محترما وما عنده ماء، قد يكون عنده ماء قليل ما يكفي، قال ما عندي ماء ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والصعيد هو كل ما على وجه الأرض من التراب أو الرمل أو السبخة مثلا أو الحجارة، بل بعض العلماء وسع هذا حتى قال كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، حتى العشب، قال ممكن تتيمم على العشب، وسع في هذا وبالغ. لكن عموما الذي يظهر هو التراب أو الرمل ولا يشترط له غبار. فالله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، بشرط أن لا يكون نجسا، يعني ليس محل نجاسة. فالطهارة الترابية ينتقل إليه الإنسان في حالتين، عند فقد الماء وعند وجود الماء لكن يعجز عن استعماله، مثل حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما خشي من استعمال الماء. نعم.
قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
نعم. قال: حديث عمار رضي الله عنه: بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنب، يعني أصابته جنابة ولم يجد الماء، فذهب عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، قياسا على ماذا؟ على الغسل. يعني لما في الوضوء تيمم بمسح الوجه والكفين، عمار قاس على الغسل بأن يتمرغ كما تتمرغ الدابة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال، ثم مسح وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث فيه مجموعة كبيرة جدا من المسائل والفوائد، لكن أذكر أهم هذه الأشياء. أهمها أولا جواز اجتهاد الصحابي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في غير حضوره، هذا هو الراجح. يعني في غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للصحابي أن يجتهد، وقد فعل هذا جمع من الصحابة: عمرو بن العاص، عمار بن ياسر، وجمع علي بن أبي طالب أيضا لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في قضية هي إلى القضاء أقرب. هذا كله ماذا؟ يشير إلى جواز اجتهاد الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته، أما في حضوره فلا، لا يجوز للصحابي أن يجتهد في حضور النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فالصحابة اجتهدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، ولذلك ما فعله عمار هذا من القياس الفاسد، من القياس الفاسد، ولذلك لم يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن صفة التيمم واحدة في الطهارتين الكبرى والصغرى، وهي مسح الوجه والكفين في الطهارتين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولذلك هي واحدة لمن كان عليه غسل أو لمن كان عليه وضوء. المسألة الرابعة والأخيرة ما يتعلق بكيفية المسح، في قول الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الأحاديث جاء ذكر أيضا تقديم الوجه على اليدين، وجاء تقديم اليدين على الوجه. والقاعدة الشرعية أن العطف أحيانا لا يقتضي الترتيب، ولهذا يرجع فيه إلى الآية الكريمة وهي تقديم الوجه على اليدين، والمسألة فيها بحث وخلاف، بحث عند أهل العلم، فمن قدم هذا على هذا صح تيممه، لأن من العلماء من يذهبون إلى لا يشترط الترتيب في التيمم على خلاف الوضوء، ومنهم من يذهب إلى الترتيب للآية الكريمة قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم.
الصلاة يا شيخ.
ها؟ الصلاة. يلا صل. وبعد الصلاة نجتمع
إن شاء الله.